بسم الله. بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، إذ ذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، فلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا، لا تضلنا بعد الهدى، تولنا فيمن توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد شهادة صدق وقول حق، وصحة طوية وعزيمة قوية، أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة، تاركا أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المجتبى ما غردت في الأيك ساجية الربا، ويا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد أتربا، صلوا على من تلقلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبة، صلوا على من ضللته غمامة والجذع حن له وناصرة الصبا، يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين حفظوا منهم عنهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الليلة إن شاء الله رب العالمين هي 35 من حلقات نحن التاريخ، وهي السلسلة التي كنا قد بدأناها من حيث بدأها الله سبحانه وتعالى، حيث أن ربنا تبارك وتعالى بدأ عرض التاريخ لنا في القرآن الكريم من خلال بدء الخلق في القرآن الكريم، وبعده عرض سبحانه وتعالى لما كان من أمر آدم بعد خلق الملائكة، وبعد أيضا أن كانت هناك المعركة بينه وبين إبليس في السماوات، وأهبط آدم عليه السلام إلى الأرض، ثم بدأت هذه المعركة ما بين الحق والباطل، وهي معركة موجودة طالما وجدت السماء والأرض، وطالما كان ابن آدم على وجه هذه الأرض، إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. الحق يمثله الأنبياء، يمثله الوحي المتنزل من السماء، يمثله المؤمنون الذين آمنوا بالله وحده لا شريك له، وانتهى الأمر إلى بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ليكون هو النبي الخاتم، وليكون هو الرسول الذي كتابه مهيمن على الكتب كلها. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى كان قد أمرنا تبارك وتعالى أن نعود بنظرنا إلى الوراء، لنرمق قوادنا وعظماءنا، ولننظر في أحوالهم وكيف ساروا في هذا الطريق المستقيم، وكيف كانوا يعني مستمسكين بكتاب الله عز وجل، ومستمسكين بوحيه سبحانه وتعالى، حتى نصرهم الله عز وجل. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، وها نحن نعبر إلى الماضي، نحاول أن نستخلص الدرس والعظة والعبرة من كل قصة عرضها الحق سبحانه وتعالى. وقلنا وسنظل نردد أن القرآن الكريم ليس بكتاب تاريخ، ولكن القرآن الكريم قد يعرض لبعض القصص، والقصة التي يعرضها القرآن الكريم لا يعرض لكل التفاصيل، وإنما يعرض للمهم الذي سنستفيد منه حتما، والذي سيترتب عليه فائدة شرعية، وسيترتب عليه عمل قلبي بزيادة الإيمان، أو عمل في الجوارح بعد ذلك. عقيدتنا في أنبياء الله جميعا ما قاله الحق تبارك وتعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وكما قال صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام لما أتى على هيئة رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فنحن نؤمن برسل الله عز وجل، ونعلم يقينا أن أولي العزم من الرسل هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهم من جعلهم الحق سبحانه وتعالى في مقدمة الأنبياء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتمهم. ومن هؤلاء الأنبياء الذين نسير معهم رويدا رويدا كان سيدنا موسى عليه السلام، الذي وصلنا بالأمس في قصته، والليلة نصل إلى الحلقة الرابعة بعد ما كنا في الحلقة الثالثة بالأمس، والحلقة الثالثة انتهينا فيها إلى أن موسى عليه السلام كان قد جاءه مؤمن آل فرعون كما تقول بعض الروايات، فقال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. سيدنا موسى عليه السلام حين أتاه هذا الرجل الذي يقال كما قلنا في بعض الروايات والله أعلم بها، جاءه فقال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك، يعني هناك الآن طلب لسيدنا موسى عليه السلام ليقتلوك هو القتل. لو حضرتك تلاحظ معايا مرة أخرى، وفي كل مرة سنحاول أن نذكر هذا الأمر، ما هو؟ لو أنك تذكر جيدا يا سيدي، تمام، ما حدث في ليلة هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن المشركين كانوا قد اجتمعوا، وجاء الشيطان على هيئة رجل نجدي، لأن خلاص علمنا أن نجد هي أرض الفتن، ومنها هنا تطلع الفتن، ومنها هنا قرن الشيطان كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا كان رأي إبليس أو هذا الرجل النجدي؟ أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلمه أن النبوة لا تواجه بالحجج التي عند الكفار، لأنه ما في حجة تقف أمام النبوة، وأن النبوة هي الفطرة تصل إلى القوم، لأن النبوة تخاطب الفطرة، تخاطب قلوب الناس كما هي دون أن تتلوث، فلا يستطيع أحد أن يهزمها لا بحجة ولا ببرهان ولا بدليل. ومنها هنا كانت دائما شور الشيطان لهؤلاء الكفار: اقتلوه بعد أن يقولوا ساحر أو مجنون، لأنهم لو قالوا أنه ساحر فهذا معناه أنه لا يصدق وأنه يسحر الناس، ولو قالوا مجنون سقطت عنه الأهلية، فلا يصح بحال من الأحوال وقتها أن يؤخذ عنه أو أن يؤخذ منه. فإذا ما لم تجدي هذه الأشياء نفعا فيأمرهم بقتل النبي، أي نبي من الأنبياء، وهذا ما زينه الشيطان لفرعون. لأنه فرضية عدم وجود الشيطان أو نسيان عدم وجود الشيطان سيجعلنا نخسر الكثير، لأن أي مؤامرة تخرج من البيت الفرعوني أو القصر الفرعوني، والقصر الفرعوني هذا ليس قاصرا على فرعون موسى، ولكن القصر الفرعوني هذا ممتد إلى يوم القيامة، إن كل فرعون لا يحب المصلحين ولا يحب المحسنين ولا يحب المهتدين ولا يريد لدين الله عز وجل أن ينتشر، دائما وأبدا سوف تكون حجته حجة شيطانية، وسوف يتلاعب به الشيطان فيوجهه ناحية قتل المصلحين أو إبعادهم عن أرضه حتى يستقيم له الإيه؟ حتى يستقيم له الأمر. وهذا ما كان من فرعون: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوه. الملأ الفرعوني هو أحد أسباب طغيان فرعون، لأن الملأ الفرعوني فيه مين؟ فيه هامان، وفيه قارون، وفيه الذين ساقفون فيقولون لفرعون: أرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك اللي قلنا هي قرأت وإلهتك يعني وعبادتك. فهذا هو الملأ الذي كان حول فرعون، هذا الملأ الذي كان يطير طربا وفرحا بما يقوله فرعون من كلام، لأنهم مستفيدون. هؤلاء هم جند فرعون، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا إيه؟ هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى. فعلى كل الأحوال الآن القصر الفرعوني وملأ فرعون هو واحد من أسباب أن فرعون يظل على ما هو عليه، وكم من الناس أراد أن يعود إلى ربه لكن منعه من هو على شاكلته من أصدقاء السوء. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هكذا هذه الآية تنزلت في أبي بن كعب وعقبة بن أبي معيط، لما عقبة بن أبي معيط كان شريفا في أهل مكة وصنع طعاما ودعا إليه الناس، وكان عيبا عند أهل مكة أن رجلا من الأشراف يصنع طعاما فيقاطعه أحد الكرام أو أحد الأشراف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعقبة إذا أردت مني الحضور فلتسلم، فعقبة نطق بالشهادة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر هذه المائدة، فلما جاء أبي بن كعب وكان خليلا ورفيقا لهذا العقبة، فعندئذ قال له كلامك علي حرام حتى تفعل كذا وكذا برسول الله أو بمحمد ونحن نقول صلى الله عليه وسلم، فذهب بالفعل فبصق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنزلت هذه الآية فيه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ولذلك رب العزة يختار لرسول الله صلى الله عليه وسلم من؟ يختار له أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ويختار له هؤلاء الصحابة الكرام، ولا يختار له رجلا كأبي جهل أو كأبي لهب، ولا يختار له رجلا كأبي بن كعب والعقبة بن أبي معيط هذا، لأن هؤلاء يؤذون أصحابهم إلى الشر أذى، وهذا الملأ هو الذي كان على يديه هلاك فرعون، وهو السبب في تمرد فرعون، وهو السبب باستمساك فرعون بما كان عليه من الظلم وبما كان عليه من الكفر وبما كان عليه من ادعاء الألوهية، لأنهم كانوا يزينون له الباطل بعد أن استحوذ الشيطان عليهم، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، يأتمرون برجل واحد، لعلمهم أن موسى عليه السلام أصبح شوكة في حلوقهم وشجر، وأصبح شوكة في ظهورهم، وأصبح مخلب قط أو أصبح مخلبا لبني إسرائيل. كيف يجرؤ رجل على الوقوف أمام رجال فرعون؟ كيف أصد العدوان؟ لا، المفروض أن أنا أضرب وأطأطئ الرأس، المفروض أن أنا أضرب وأقول له سمعا وطاعة، المفروض أن يسوقني سوق الأغنام وأقول له خلاص الموضوع منتهي، لأن هذه المذلة التي أرادها فرعون من قومه وأرادها فرعون من بني إسرائيل. فلما واحد يكون عنده كرامة ولما واحد يستطيع أن يجأر برأيه أو أن يجهر بحقه، هذه إحدى الكبر، لا أنا لا أريد منك هذا، كأن فرعون يقول هذا أنا فرعون يسمع لي ويطاع، وأنا فرعون رجالي يسمع لهم ويطاع، ولا أحد منهم يقال له لا ولا يعترض على أحد منهم من قريب أو من بعيد. واحد من المصريين قتل دفاعا عن النفس، انقلبت مصر، وسيدنا موسى عليه السلام الآن الملأ مصر كلها، المجلس الرئاسي كله، القضاة، الشرط، الجيش، كله يريد قتل موسى عليه السلام. لماذا؟ لأنه دافع عن رجل من بني إسرائيل فصد العدوان عنه وهو بيصد العدوان، واحد من المصريين قتل. لكن قتل الغلمان والفتيان من بني إسرائيل في حجور أمهاتهم، لا، مش مشكلة عند فرعون ولا مشكلة عند أي حد من الظالمين. قتل هذا العدد الرهيب من مواليد الذكور كل في حجر أمه وأمام أمه وأمام أبيه لا يساوي شيئا عند فرعون، إنما قتل مصري واحد لا، نحن نقتل بني إسرائيل كلهم. نفس القصة تحدث، الكيل بمكيالين الآن، العين العوراء التي لا ترى إلا أهل الحق حينما يأخذون جزءا من حقه. أمريكا النهاردة تدور على واحد من اليهود لما يصرخ ويقول يما يما يما، إنما لما القذائف تنزل على البيوت والصغار يقتلون في غزة ما عندهمش مشاكل، لما يجي الناس في باكستان ولا في أفغانستان ولا في أي مكان من الأماكن يجي الأمريكان ويضربوا حد ما فيش مشكلة، لكن لما مسلم من المسلمين يأخذ حقه ولا يعني يعتدي على جندي أمريكي لمجرد بس إنه يأخذ حقه، لا تعالى ده احنا الأمريكان لا تفعلوا شيئا، ده احنا الأمريكان نعيث في الأرض فسادا. البوسنة قتل فيها من قتل، ومع ذلك لم يتحرك أحد. لكن أوكرانيا لما روسيا تعتدي عليها ينقلب العالم كله، والدوريات الأوروبية طلع العلم الأوكراني، وكل التطبيقات، كل الأبس اللي موجود على جوجل ستور كله بلا استثناء يتحدث عن إيه؟ يتحدث عن أوكرانيا، عن أوكرانيا، يتحدث عن هذه الأرض التي غزتها روسيا. لكن العراق، لكن سوريا، لكن المخيمات، لكن أي هذه الأماكن لا تتحدث عنها من قريب أو من بعيد، لا تتحدث عنها أبدا. لماذا؟ لأنهم مسلمون، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. هكذا أخبر الحق سبحانه وتعالى. بسم الله. اجتمع الملأ من بني إسرائيل لمجرد أن واحد قتل، لأنهم صاروا الآن يخشون على أنفسهم، يخشون على العرش الفرعوني الذي اهتز بمقتل هذا الرجل. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين، يعني اخرج من مصر. وبالفعل سيدنا موسى عليه السلام توجه تلقاء مدين. مدين كانت خارج الإيه؟ كانت خارج السيطرة الفرعونية، فاتجه إليها موسى عليه السلام. سيدنا موسى عليه السلام لم يكن يعلم الطريق إلى مدين، ولم يكن يعلم أصلا يعني السفر قبل هذا، لأنه كما هو واضح في سياق الآيات لم يكن قد خرج من مصر قبل هذا، لكن توكل على ربه سبحانه وتعالى ففوض الأمر إلى الله عز وجل. ولما توجه أو قال رب نجني من القوم الظالمين، فخرج منها خائف يترقب، قال رب نجني من القوم الإيه؟ من القوم الظالمين. تمام. هنا سيدنا موسى عليه السلام توجه إلى ربه، توكل عليه، طلب منه سبحانه وتعالى العون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خشي قوما قال اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم، يقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في مثل هذه الساعات. الغلام قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فهذه كلها أدعية في وسط هذه اللجة إذا تعرضت لها من قريب أو من بعيد. قال رب نجني من القوم الظالمين، فهو يعلم أن النجاة الآن لن تكون إلا بيد الله سبحانه وتعالى، لأن سيدنا موسى يعلم أنه ما في أحد من الناس في مصر يجرؤ على الوقوف أمام فرعون ولا على النطق بكلمة الحق، فليس له باب إلا باب ربه عز وجل، فإذا به يطرق الباب ومن داوم الطرق يوشك أن يفتح له. على كل الأحوال، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وقلت لكم بالأمس أن الإمام أحمد عليه رحمة الله لما كان في رحلته العلمية وكان الطريق يضيع منه، فكان طيلة ليله يقول يا دليل الحائرين دلني، ثم يدعو الله عز وجل، فإذا ما دعا ربه عز وجل قال فإذا طلع الصبح وجدت نفسي على الإيه؟ وجدت نفسي على الطريق. فهكذا كان سيدنا الإمام أحمد يفعل، وهكذا كان يعني المسلمون يفعلون. طبعا ربنا عز وجل عوضنا بهذا دعاء السفر، وعوضنا بهذا أيضا أن كل موطن وكل موضع ننزل فيه نقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يظل سيدنا موسى عليه السلام وهو متوكل على ربه عز وجل، وهو يدري خلاص أن ربه لن يضيعه، وأن الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم وجعل له البحر فراشا ومهدا وهو صغير كان على ثقة من أنه سبحانه وتعالى سيقيه لفح لهيب الشمس وأمواج الحر التي تقذفها الصحراء وأرضها التي تقذف نارا، ولا جرم أنه سيهديه كما هداه من ذي قبل. فعندئذ بدأت الرحلة، رحلة الهروب ورحلة الخروج من مصر إلى مدين. ها هنا يجب أن تتوقف أيضا عند درس آخر، ألا وهو درس إن حضرتك تفهم وتعلم الآتي، أن الهجرة كانت في حق الأنبياء واجبة، أن ربنا سبحانه وتعالى كل الأنبياء الذين بعثهم وأرسلهم إلى أقوامهم كانوا يهاجرون من أرض إلى أرض، هي واجبة قدريا مش واجبة شرعيا، يعني إلا إذا أوجبها الله سبحانه وتعالى. فمثلا هاجر إبراهيم عليه السلام وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، وسيدنا لوط وكل الأنبياء هاجروا لما أراد الله عز وجل أن إيه؟ لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يهلك أقوامهم. فسيدنا موسى عليه السلام ها هنا يهاجر، فإذا الهجرة هي سنة للأنبياء جميعا، وجعلها الله سبحانه وتعالى للأنبياء. طيب، ذكر الهجرة ها هنا لماذا؟ ذكر الهجرة هنا رغم أن السور كانت مكية، لأنه قديما كان العربي إذا ترك أرضه مخافة عدوه أو مخافة خصمه فهذا كان يعتبر من العار، كان عارا يجللهم ويكسوهم. فربنا سبحانه وتعالى وضح لأهل الإيمان أن أرضه واسعة، وأن الأرض التي تضيق بأهل الإيمان ليبحثوا عن غيرها. فهذا ما أراد الله عز وجل أن يقوله للمسلمين بوجه عام، وأن يقوله للعرب بوجه خاص. فلا تخافوا ولا تخشوا، لأن هذه سنة الإيه؟ هذه سنة الأنبياء. سيدنا موسى عليه السلام سيهاجر من أرض مصر إلى مدين، وسيهاجر من أرض التيه إلى الخضر عليه السلام حتى يتعلم منه. فهذه عدة هجرات لسيدنا موسى عليه السلام، وكذلك كما قلنا هاجر أنبياء الله عز وجل. سيدنا موسى عليه السلام كان صفوة الله عز وجل من خلقه آنذاك، ولكن هذه أو هذا الاصطفاء لم يكن حاجبا ولا حاجزا بينه وبين الابتلاء، لأن الابتلاء سنة أجراها الله عز وجل في خلقه جميعا. بمعنى إيه؟ بمعنى يا سادة كرام، إنه كلما زاد العبد رتبة عند الله وكلما زاد مقام العبد عند الله زاد ابتلاؤه. القريب من الله عز وجل يبتلى، يبتلى بكل شيء، حتى لا يكون له إلا باب ربه، وحتى لا يتعلق قلبه إلا بربه عز وجل، وحتى يخلو قلبه من الشواغل والعلائق فلا يعرف إلا الله سبحانه وتعالى. فسيدنا موسى عليه السلام زي مريم عليه السلام، مريم عليه السلام ألم يكن رب العزة ولما يزل قادرا على إن هو سبحانه وتعالى ينزل عليها الرطب الجني؟ نعم بلى كان قادرا، لكن الله عز وجل قال لها وهزي إليك بجذع النخل. كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجعلها تحمل وتلد وهي واقفة، ما فيش مشاكل، لكن لا، فأجاءها يعني ألجأها المخاض اللي هي ألم الوضع إلى جذع النخلة حتى تمسك بها من شدة ما تجد. نفس القصة، الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يهاجر يتعرض، لماذا يتعرض صلى الله عليه وسلم للمطاردة، ويتعرض صلى الله عليه وسلم إن هو ممكن في أي وقت يضرب سهم ولا رمح ولا حد من المشركين يلقاه ويقابله فيعكر عليه، بل وهو كان صلى الله عليه وسلم داخل الغار وصل إليه المشركون. إذن الابتلاء هو سنة، وكان الابتلاء لسيدنا موسى عليه السلام هنا إن هو يسير أياما تحمله أرض ترفعه وتخفضه أرض أخرى، ويجوز الفافية والقطار، وهو لا طعام معه ولا زاد معه ولا شيء معه من قريب أو بعيد أو من بعيد ليتغذى به أو يتزود به رضي الله أو عليه السلام. هو اللايكات بتقل لي، الناس بتلغي اللايكات ولا حاجة؟ أنا أول مرة أخذ بالي من كده، الناس بتلغي اللايكات، أنا معرفش، أنا كنت شايف اللايكات كانت كتيرة. إيه ده فعليا الناس بتلغي اللايكات؟ طيب ماشي، حتى ولو ألغاها خلينا احنا شغالين، يعني خلينا احنا شغالين زي ما احنا، لا يعني ما بنقولش حاجة غلط يعني، الحمد لله. المهم على كل الأحوال، يعني الذي جرى والذي حدث ان سيدنا موسى عليه السلام هو على هذه الحال لم يكن معه يومئذ طعام أو ايه طعام أو شراب، ولا زاد معه، خلاص ولا زاد معه، ولكنه توكل على الله سبحانه وتعالى. ويصل سيدنا موسى عليه السلام إلى فين؟ يصل سيدنا موسى عليه السلام إلى مدينة. يقول رب العزة سبحانه وتعالى ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. وصل سيدنا موسى عليه السلام إلى مدين، وأول ما دخل مدين، وطبعا حضرتك عارف دعاء نزول القرية: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك من خير هذه القرية وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر ما فيها وشر أهلها. ثم بعد ذلك تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من نزل منزلا فقال هذا لم تصبه حمى، يعني لبغة، يعني أو إيه، أو قرصة أو أي شيء من هوام الأرض، ثم قال لم تصبه حمى ولم يصبه إيه شيء في ذلك اليوم أو في تلك الليلة، لما الإنسان يتنزل إلى هذه الإيه أو ينزل إلى هذه الأماكن. لما وصل سيدنا موسى عليه السلام لفت نظره الآتي: هو ورد الماء. لماذا ورد الماء؟ لأنه هو عليه السلام عطشان، هو لم يكن له إلا ورق الشجر يأكله، حتى قال بعض أهل التفسير إن آثار الخضرة ظهرت على وجه سيدنا موسى عليه السلام، أثر الخضرة من كثرة ورق الشجر الذي أكله بدأت تظهر عليه، ولم يكن يشرب إلا من الآبار البسيطة التي تقابله. ومع ذلك قلت لكم كان صفوة الله تبارك وتعالى من إيه؟ من خلق. وهو الآن يفر هاربا، وقد بلك الضغط النفسي اللي على سيدنا موسى عليه السلام القرآن الكريم يصوره، فيقول رب العزة: فخرج منها خائفا يترقب. مش مسألة خوفه بس، لا، ده يترقب، يترقب المصير ويترقب رجال فرعون. فمثل هذا لا يستطيع أن ينام أبدا، يعني مثل من كان في حال سيدنا موسى عليه السلام لا يستطيع أن ينام. حينام إزاي؟ حينام يعني كيف ينام وهو المطلوب الأول على وجه الأرض أنذاك، ويمكن في أي لحظة من اللحظات أن يواجهه هؤلاء بالقبض عليه. فسيدنا موسى عليه السلام كانت المسألة بالنسبة له صعبة للغاية، فالضغط النفسي اللي كان موجود عليه مع الجوع مع العطش مع كل هذه الأشياء كانت كفيلة بأن الإنسان يمرض، ومع ذلك قواه ربه تبارك وتعالى. لما وصل إلى مدين ورد ماءها، والماء طبعا اللي هي البئر، والبئر اللي هو حيشرب منها، فماذا وجد؟ قال الله تبارك وتعالى: وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. طيب، كلمة أمة في القرآن الكريم ترد على عدة معاني. احنا لسه في سورة يوسف قلنا: والذكر بعد أمة. المقصود بكلمة الذكر بعد أمة يعني تذكر بعد أمة، يعني تذكر بعد عدد من السنوات، يبقى إذا ممكن تيجي فترة زمنية. والآن أمة يعني إيه؟ أمة يعني مجموعة من الناس، خلاص. وقد تأتي بأن الإنسان نفسه قد يساوي أمة من الناس، مدحا لإبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة. وإن من أمة يعني دولة أو عالم إلا خلا فيها نذير. فالكلمة الواحدة شوف لها كم استخدام في القرآن الكريم، وشوف لها كم معنى في القرآن الكريم. ولذلك تختار اللغة العربية لتكون وحيا من الله سبحانه وتعالى، ولتكون هي لغة القرآن الكريم، لأن الكلمة الواحدة يمكن أن يكون لها عدة استخدامات بنفس حروفها مع عدم تغيير أي شيء من الحروف. يعني إيه؟ يعني مثلا أنت لما تقول أمة، الألف مش هتنطقها مكسورة ولا مفتوحة، هي كما هي، تمام. لكن في الإنجليزي مثلا حرف البي والبي لما بتيجي تغيرهم الاثنين، الكلمة نفسها معناها بيتغير، الكلمة نفسها نطقها يتغير، وهو نفسه قد لا يفهم الذي يسمعه. لكن اللغة العربية الكلمة بنفس حروفها بنفس تشكيلها بنفس نطقها بنفس مخارجها هي هي. وهو ما قاله العلامة ابن خلدون عليه رحمة الله لما ذكر فقال إيه؟ فقال: لماذا اختار الله عز وجل اللغة العربية؟ لثرائها، ثم بعد ذلك لأن اللفظ الواحد يمكن أن تستخدمه في عدة إيه؟ في عدة مواطن. بل اللغة العربية نفسها فيها كتاب اسمه الأضداد، والأضداد هذا إن الكلمة ممكن تستخدم لمعناها وضدها، زي المسيح والمسيح، المسيح عيسى بن مريم والمسيح الدجال، هذا مسيح الكذب وهذا مسيح الهدى، هذا مسيح الهدى وهذا مسيح الضلالة، هذا مسيح الكذب هذا مسيح الصدق، هذا ممسوح بالبركة هذا ممسوح باللعنة، هذا يمسح على الناس فيشفيهم وهذا يمسح على الناس فيضلهم ويمرضهم بمرض الكفر والشرك. ف فهي كلمة واحدة ولكن تستخدم ها هنا وتستخدم إيه ها هناك، تمام؟ فهذا ثراء اللغة العربية الذي يعني جعلها تصطفى لكي تكون لغة القرآن الإيه الكريم والوحي المنزل من عند الله تبارك وتعالى. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، هذا أمر طبيعي عادي جدا جدا إن أمة من الناس تسقي وإن مجموعة من الناس تسقي، لكن الغير طبيعي ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصبر الرعاء وأبونا شيخ كبير. الذي لفت نظر سيدنا موسى عليه السلام الآتي: رقم واحد إنه هاتان المرأتان لا تزاحمان الرجال، ما فيش اختلاط. الأمر الثاني أن مدين التي كان يسمع عنها كذا وكذا وإن فيها بعض البدو مثلا لم يكن فيها مروءة، لأن المروءة تقول اتركوا هاتين المرأتين تسقيان ثم اسقوا بعدهما، لكن لا يفعل هذا أو لم يفعل هذا ولم يفعل هذا. لماذا يا سادة كرام؟ لأن المروءة سقطت منهم، لأن الإيمان كان ضعيفا فيهم، فليس من المروءة أبدا أن تترك المرأة بهذه الكيفية. ويبدو أن التستر الذي كان عليه المرأتان خلاص كان إيه؟ كان أمرا لافتا للنظر لحد ما سيدنا موسى عليه السلام ذهب إليهما. الأمر يا إخواني وأخواتي ها هنا أن سيدنا موسى عليه السلام رجل يشعر، والإحساس نعمة والذوق لا يدرس، فعليا الذوق لا يدرس من قريب أو إيه أو من بعيد. ما أنت مش يعني عشان تدرس الذوق ده لواحد فتقول له تعالى أعلمك الذوق، شيء ما ينفعش. الذوق هذا شيء فطري، شيء مع الإنسان، لكن قلة الأدب خلاص ممكن اكتسب الإنسان. السفالة والشيطنة والتلاعب ومحاولة شغل الناس دي قلة أدب وسفالة، خلاص دي الإنسان بيكتسبها عادي، لكن أن يكتسب الذوق، أن يكتسب الأدب، الأدب غالبا ما يكون إيه؟ ما يكون فطريا ومولودا مع الإيه؟ ومولودا مع الإنسان. فسيدنا موسى عليه السلام لأنه كان صاحب مروءة، وأنا قلت لك أن سيدنا موسى عليه السلام لما رأى المصري يريد أن يعني يسخر العبراني أو الإسرائيلي لصالح نفسه هرع سيدنا موسى عليه السلام والناس استنجدوا به، فالمروءة واضحة جدا جدا في مين؟ في سيدنا موسى عليه السلام. وسيدنا موسى الذي سار مسافات شاسعة طويلة دون زاد أو راحلة وهو متعب مرهق لم يؤخره الكد والتعب عن إغاثة هاتين المرأتين، فألقى تعبه خلفه ظهريا وانتفض، فقال ما خطبكما؟ بس لا أكثر، فيش أكثر من كده، لا يريد أن يفتح معهما كلاما. ما ينفعش أنك أنت في إيه؟ تفتح كلام كتير، لا، هم كلمة ورد غطاها. ما خطبكما؟ ما شأنكما؟ لأن هما الاثنين كانتا إيه؟ تذودان، يعني إيه؟ تكفكفان غنمهما أن تختلط بغنم الناس. واللي حصل كمان من الجماعة اللي هم الرجال أو الرعاء أو الرعاة الذين كانوا في مدين أغلقوا البئر بصخرة كبرى فتركوا هاتين المرأتين، فقال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصبر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فشوف سبحان الله، أول حاجة ما قالهمش انتوا مين ولا بنات مين ولا اسمك إيه ولا حضرتك في كلية إيه، ولا واحدة منهم أيضا قالت له طب انت مين ولا لا، يعني الامر كان ايه؟ كان بكلمه كانها السلام عليكم ورد هذا السلام، تحيه وردها. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لحد ما انتهى، وابونا شيخ كبير، فلولا كبره ولولا عدم وجود من يساعده ولولا عدم وجود من يساندنا فيرعى لنا هذه الاغنام ويسقي لنا، ولولا عدم وجود اخ لنا لكنا يعني إيه لزمنا البيت وما خرجنا من الإيه من البيت. عندئذ سيدنا موسى عليه السلام بدافع المروءة قام فسقى لهما، ولما سقى لهما لم ينتظر الكلام اللي هو الشكر ولا الكلام ده كله، وإنما إيه ثم تولى إلى الظل، إلى ظل شجرة، ثم قال بأدب شديد وقد التصقت بطنه بظهره من شدة الجوع، وظهرت أثر أو آثار الخضرة على إيه؟ على وجهه، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والله أخوانا من هذه الآية من المجربات، هذه الآية من الإيه؟ من المجربات. يعني حضرتك إذا يعني جربت هذه الآية هتجد إنه بعدها يأتي الفرج، لأن هو بعد الاعتراف بنعمة الله والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى فجاءته، فلم يكن بين الدعاء وبين الفرج إلا حرف الفاء فقط. فدي من الآيات التي يستأنس بها، تمام؟ كثيرا جدا لما الواحد يكون مثلا يركب سيارة ولا حاجة، والسيارة ديت مثلا تتأخر إن هم يعني يجمعوا الناس علشان تكون مسافرة، ولسه فاضل 5-6 ولا حاجة، والواحد يشعر بتأخير، فيقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني اجعل هذه الآية من المجربات التي يمكن أن تعتمد عليها بأمر الله عز وجل. وأنا حقيقة يعني عجبت لمن قرأ هذه الآية ورأى الفرج بعدها ولم يلتزمها. فهذه الآية من الإيه؟ من الآيات يعني كما قلت لك من مفرجات الكروب إن شاء الله. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فسيدنا موسى عليه السلام لم يقل له ابتليتني يا رب، ولم يقل له يعني أنا جائع يا رب، وإنما قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهذا هو الأدب مع الله عز وجل، أن ينزل حاجته بساحة الكريم معترفا بكرمه قبل الآن، أن ينزل حاجته بساحة الكريم معترفا بكرمه وإفضاله ومنه وإحسانه ونعمته ومنته عليه قبل الآن، لأن الله يحب أن تتقرب إليه بسابق إحسانه إليه، لأن الله يحب سبحانه وتعالى أن تتقرب إليه بسابق إحسانه إليك وعليك. ليه؟ لأن اعترافك بإحسان الله إليك خضوع، مذلة، اعتراف وإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي نفعك وهو الذي أعطاك عز وجل. ثم بعد ذلك وكأنك تسأل في طي هذا الحمل، وخير ما استجلبت به النعم الدعاء وبعدها الشكر. سيدنا موسى عليه السلام تلتصق بطنه بظهره من شدة الجوع، فيقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير إيه؟ من خير فقير. خلاص يدوب. قال رب العزة: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. تسمع بقى سيدنا الشيخ محمد رفعت عليه رحمة الله وهو يقرأ هذه الآية، فيقرأ بطريقته فيقول لك: فجاءته إحداهما تمشي، ويأخذ الابتداء من عند قوله على استحياء قالت، فيخلي الاستحياء في القول كما كان الاستحياء في المشية، تمام؟ ولو شئت لقلت فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، يبقى أثبت الحياء في المشية، ثم قال على استحياء قالت، فيثبت الحياء في القول أيضا، يبقى ثبت الحياء في المشية وفي الإيه؟ وفي القول. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما ذكر هذه الآية قال أنها جاءت تمشي على استحياء، ليست بولاجة ولا خراجة ولا بسلفع من الإيه؟ من النساء. طيب الولاجة الخراجة اللي هي عمالة تدخل تخرج، اللي هي عايزة تخرج من بيتها وبس بدون حاجة وبدون داعي، تمام؟ والسلفع اللي هي المرأة التي تجترئ على الرجال، المرأة التي لها جرأة على الرجال، تمام؟ كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فالكلام هنا بقى مش إن القرآن ذكوري ولا حاجة، لكن لا، القرآن يريد الله عز وجل أن يقول لك فيه إن الحياء زينة المرأة حتى ولو كانت تعمل. ما هي المرأة دي كانت بتخرج هي وأختها، الاثنين كانتا تخرجان لرعي الغنم ولسقاية الغنم، لكن شفت واحدة منهم كانت تخرج لغير حاجة، شفت واحدة منهم هما الاثنين اختلطت تذودان تكفكفان تمنعان نفسيهما من مخالطة الرجال، فالحياء زينة المرأة، تمام؟ فهنا مدحها عمر بن الخطاب بإيه؟ بهذا. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يبدو إن الاثنين لما عاد إلى الدار عاد في غير موعدهما، وعادا وهما مسرورتان، فالأب سألهما فقالتا إن شابا نعته كذا وكذا قد سقى لنا. فيبدو أنه الرجل تلمح في موسى عليه السلام المروءة وتلمح فيه الإيمان وقال إن مثل هذا لا يضيعه. وطبعا اتفقنا إن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه سبحانه وتعالى، وربنا هنا يهيئ الأسباب لسيدنا موسى عليه السلام حتى يعده ويجهزه للنبوة، هذا شيء، والأمر الآخر حتى يشبع بطنه وحتى يعني يروي ظمأه وحتى يريحه من عناء السفر، وتبقى عملية استراحة كاملة من فرعون ومن كيده ومن ظلمه ومن طغيانه ومن الخوف والترقب الذي كان فيه سيدنا موسى عليه السلام لما خرج من مصر فارا هاربا مهاجرا إلى مدين. فلما يعني سيدنا موسى عليه السلام وصل إلى هذا الرجل، طب الرجل ده مين؟ بعض الناس قالوا أنه شعيب عليه السلام. إزاي؟ ده بينهم 600 سنة، يعني لا يصح أن يقال إن هذا هو شعيب عليه السلام. لا يا سادة الكرام، هذا ليس شعيب عليه السلام، إنما هذا صالح مدين. بعض المفسرين وبعض المؤرخين قالوا إن هذا كان اسمه يثرون، وأنه ابن أخي شعيب عليه السلام، تمام؟ فقالوا إن ده ابن أخو سيدنا شعيب وكان اسمه يثرون. ماشي خلاص، احنا مش هنقيه يعني مش هنعترض، ولكننا لا نصدق ولا نكذب. بس هو في كل الأحوال هذا رجل كان مؤمنا وكان قد ربى بناته على الخير وعلى الحياة. فأول ما دخل عليه سيدنا موسى فلما جاءه وقص عليه الإيه؟ وقص عليه القصص، يعني سيدنا موسى حكى له وروى له. العجيب إنك أنت يعني شوف سيدنا موسى عليه السلام استراح مباشرة فروى القصة كاملة، أنا قتلت نفسا، أنا فررت من مصر. ده ممكن هذا رجل كان يسلمه، ولكن ما الذي حدث؟ استراحة النفس. زي بالضبط لما من شوية تكلمنا على سيدنا يوسف عليه السلام فقلنا ماذا؟ إنا نراك من المحسنين. فنفس القصة، القلوب مالها؟ جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ساعات كده تشوف واحد يوضع له القبول في قلبك فتستريح له فتحكي له على كل حاجة، وفي واحد تاني أول ما تشوفه تستشعر بانقباض القلب أمامه ولا تريد أن تتكلم معه من قريب أو من بعيد. وطبعا ما أكثر الناس الآن اللي أنت تستريح لهم بعد كده يدوك على أفاك، فخلي بالك الله يسترك، واحترز من الناس بسوء الإيه؟ بسوء الظن. المهم أن سيدنا موسى عليه السلام لما قص عليه القصص طمأنه الرجل، هو خرج منها خائفا، في المقابل قال إيه؟ لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، أنت ها هنا في أمن وأمان، أنت ها هنا لا شيء إيه؟ لا شيء عليك. فبث الطمأنينة في نفس موسى عليه السلام. ساعتها قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. خد بالك، فراسة المرأة في الرجل أقوى من فراسة الرجل في المرأة. المرأة تفهم الرجل، هي كانت أمك وهي برضو أختك وهي زوجتك وكل شيء، يعني اعمل حسابك إنك أنت ممكن تكون في بلد أخرى وتتصل بك المرأة وتقول لك أنت تفعل كذا وكذا، ما تعرفش تضحك عليها. وفراسة المرأة في الرجل قلما تخيب، وسهم المرأة الذي تلقيه نحو الرجل قلما يخيب في التفكير فيه وفهمه. فهي رأت قوته وهو يسقي لهما ولم ينظر إلى واحدة منهما، فعلمت أنه حيي وليس بكاذب من قريب أو من بعيد، وكان أمينا وكان صاحب مروءة، فلم يمشي وراءهما، لم يطلب معرفة دارهما، وفي التوقيت ذاته لم يطلب أجرا على إيه؟ على ما قد أخذ، ولم يضطره أحد إلى الحديث. في رواية تقول إن سيدنا موسى عليه السلام لما هذه المرأة أو هذه البنت أو هذه الفتاة أرادت أن توصله إلى بيت أبيها، قال موسى عليه السلام لها أنا سأسير أمامك، وإذا أردتني مثلا أن أذهب إلى اليمين فألقي إلي بحجر ناحية اليمين، فكانت تلقي بالحجر ناحية اليمين فيسير يمينا، أو ناحية اليسار فيسير يسارا، وهكذا. هذه بعض الروايات التي ذكرها المفسرون ولا بأس من الاعتبار والاستئناس إيه؟ والاستئناس بها. ولكن برضو هناك إيه؟ هناك مسلمة وبديهية في سيدنا موسى عليه السلام يجب أن لا تنساها. قال الله تبارك وتعالى: وألقيت عليك محبة مني. المحبة دي بقى اللي هي جعلت صالح مدين يعرض ابنته على سيدنا موسى عليه السلام، الذي رف يعني لف رجاءه ورغبته بأدب بليغ وفراسة يحسد عليهما. وده على فكرة أفرس الناس في وقته، لأن أفرس الناس ثلاثة: عزيز مصر لما قال لامرأته عسى أن ينفعل أو نتخذه ولدا، وهذا الرجل لما توسم في موسى الخير، وأبو بكر لما استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. هذا الرجل تقدم بإحدى ابنتيه عروسا لموسى عليه السلام في ذكاء إيه؟ في ذكاء عجيب، لأن سيدنا موسى رأى البنتين فلم يقل تزوج الكبرى أو تزوج الصغرى، وإلا أرغمه على شيء لا يريد، ولكن قال: أنت رأيت هذه ورأيت تلك، فأيهما كانت أحب إلى نفسك فإيه؟ فتزوجها. فهنا انتفت نعرة الجاهلية بضرورة زواج الإيه؟ الكبيرة قبل الصغيرة. أما مسألة عرض المرأة الصالحة نفسها على الرجل فهذا مشروط بالآتي: أن يكون الرجل صاحب دين، وفي التوقيت ذاته ألا يردها ردا سيئا. واستدلوا بهذه الآية، واستدلوا بفعل خديجة رضي الله عنها وأرضاها لما سعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تزوجها، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عرض ابنته حفصة لما تأيمت من السكران بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه بعد أن استشهد في أحد على أبي بكر وعلى عثمان حتى تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت الموهوبة فوهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والرجل وضع شرطا، ليه بقى وضع شرط؟ لأنه لابد من مهر لابنته، لابد من مهر. طب المهر ده هيدفع إزاي؟ وموسى عليه السلام جاء ولا يملك شيئا، قال: على أن تأجرني ثمانية حجج، أشبع بطنك خلاص وأعف فرجك. والإيه؟ والمهر ثمانية حجج، يعني ثمن إيه؟ ثمن سنوات. فإن أتممت عشرا فمن عندك. فقال له موسى عليه السلام بعدما قال له رجل: ستجدني إن شاء الله من الصالح. ورجل لا يزكي نفسه، لا يقدم تزكية لنفسه، نقول له يعني لا تخف، أنا رجل يعني لا أريد افتعال مشاكل، لا أريد منك أن يعني أتعبك أزعجك أرهقك، ما فعلته اليوم افعل وتتزوج وتكون في داري. فسيدنا موسى عليه السلام قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فاستشهد رب العزة سبحانه وتعالى وجعله الإيه؟ وجعله الوكيل على هذا. لقد وجد الطريد مأواه، ووجد الغريب دارا يرتاح إليها، فارتاح إليها مطمئنا آمنا مؤجرا نفسه على شبع بطنه وعفة فرجه. وتزوج سيدنا موسى عليه السلام كما أخبر سعيد بن جبير الصغرى من ابنتي صالح مدين، وقضى من عمره 10 سنوات كاملة. جاء في صحيح البخاري في كتاب الشهادات في باب من أمر بإنجاز الوعد من رواية سعيد بن جبير. سعيد بن جبير كان أحد الذين أخذوا يعني التفسير عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وعن كثير من أصحابه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سعيد بن جبير: سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين أو أي الأجلين قضى موسى، قلت لا أدري حتى أقدم على حبر العرب، الحبر اللي هو العالم كثير الإيه؟ كثير العلم يعني، حتى أقدم على حبر العرب فأسأله. قال: فقدمت فسألت ابن عباس فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله إذا قال فعل. والرواية الأخرى أنه قد تزوج الإيه؟ قد تزوج الصغرى. هنا سيدنا موسى عليه السلام سيرعى الغنم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعاها بالقراريط لأهل مكة، أو على أهل مكة بالقراريط أو بالقيراط. قالوا بقى القراريط ده مكان ولا القيراط اللي هو جزء من الدرهم، كل ده يعني موجود أو يعني متاح في المعنى، لأن الاختلاف هنا اختلاف سائغ وليس اختلاف إيه، أو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. فهنا يرعى الغنم، لماذا؟ لأن رعي الغنم ده تربية، إن الإنسان يرى ضعف هذه الأغنام ويحفظها من الذئب، والشيطان ذئب الإنسان، ويحافظ على جماعتها، يحافظ على المجموع، يحافظ على القطيع. عشان إيه؟ عشان هذا القطيع لا يذهب منه شيء بعيد ويكون منتبها إليها. وهكذا النبي مع أمته يكون محافظا عليها، رحيما بها. وكمان رعي الغنم يعلم الصبر، يعلم الصبر على الجلوس، ويعلمك التأمل في خلق الله عز وجل. كل هذه الأشياء يعلمها رب العزة لموسى عليه السلام، وهو نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع التربية الربانية لموسى عليه السلام. لأن كما قلنا سيدنا موسى عليه السلام سيعامل أمة عجيبة من خلق الله، الأمة اللي لهم اذبحوا بقرة، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. ويطلع القاتل في الآخر ابن أخو القتيل عشان يتجوز بنته عشان يورث، هم نفسهم خذوا ما أتيناكم بقوة، لا، فيرتفع جبل الطور عليهم، ترفعوا الملائكة فيسجدون. طب خلاص يا عم خد يوم الجمعة، يقول لك لا يوم السبت. طب اشتغل وصلي، لا أنا عايز أصلي بس مش عايز أشتغل. طيب لما البول أو النجس يصيب ثوبك يعني انضحه بالماء أو رش عليه الماء أو سلال الماء، لا لابد أن أقص. هم بني إسرائيل كده، يشوفوا الحتة اللي بتوجع ويروحوا فيها، يشوفوا الحتة اللي بتتعب أو بتتعبهم ويروحوا فيها. فبصراحة كان لابد من رعاية الغنم، كان لابد كده إن هو يعني سيدنا موسى عليه السلام يتعلم الإيه؟ يتعلم الصبر، والصبر هيتعلمه مع يعني رعاية الغنم بشكل أكبر بكثير من أي مهنة إيه؟ من أي مهنة أخرى. فهنا بدأ الإعداد الإلهي يصل إلى مراحله الأخيرة، وإن سيدنا موسى عليه السلام يعد لولوج مصر ولدخول مصر مرة إيه؟ مرة أخرى. نتوقف عند هذا الحد إن شاء الله لنرى المرحلة الثانية التي سيعود فيها موسى عليه السلام إلى مصر، وينبئه رب العزة سبحانه وتعالى ويكلمه كفاحا دون يعني أي واسطة، مواجهة بين موسى عليه السلام وبين فرعون بعد ذلك، ونرى ما سيفعله ربنا سبحانه وتعالى، أو ما فعله ربنا سبحانه وتعالى مع كليمه موسى عليه السلام الذي سيدخل على فرعون ويجابه ويواجهه، ونرى هذه الدروس المستفادة إن شاء الله رب العالمين. طيب في حد أخوان عنده أي أسئلة؟ بارك الله فيكم جميعا، ربنا يرضى عنا وعنكم جميعا وإياكم. يا رب الحمد لله الله يكرم زي بتهية ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، فضل ونعمة من الله عز وجل. طيب أخواننا في حد عنده أسئلة؟ الكم دقيقة دول لو في حد عنده أسئلة تفضلوا حضراتكم. الرويبضة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرح معناه الرجل التافه ينطق في أمور العامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافه ينطق في أمور العامة، أو الرجل التافه ينطق في أمور العامة. هنا بقى التافه اللي هو حيكون خوان وغير أمين، اللي حيكون كاذب وغير صادق. يعني النهاردة مين اللي بينطق في أمور العامة؟ الذين يكذبون. عشان كده السياسيين والإعلاميين بياخدوا أكتر فلوس في الدنيا. ما هو الرجل الذي يقول الصدق مرتبه بيبقى قليل قوي، ماشي؟ عشان كده المدرس هتلاقي مرتبه قليل، تمام؟ الطبيب برضه هتلاقي مرتبه قليل، الشيخ اللي بيقول على المنبر وبيصلي بالناس برضه الراتب بتاعه قليل، لكن الراجل بتاع الإعلام ده لازم يكون مرتبه كبير، الراجل برضه السياسي لازم يكون مرتبه كبير عشان يكذب، عشان يكون في عوض لقتل نفسك. انت هتقتل نفسك ازاي؟ هتقتل المروءه اللي جواك ازاي؟ تمام. وفي نفس التوقيت الرويبض الذي ينطق في امور العامه، انك تجد مثلا ان في عبده تطلع هي الام المثاليه، وان عندنا وزير التعليم يبدا يعني عمله ومهمته بايه؟ بان هو يجيب فنانه اسمها لبلبه، يعني مش عايز اقول لك ايه، يديها جايزة على اساس انها كانت ام في مسلسل من المسلسلات، وبعد كده يطلع ممثلين ينطقونا في السياسة، وبعد كده ينطقونا في الدين، وكل واحد يقول رأيه في الدين. والتمثيل مش حرام، الغنى مش حرام، الرقص مش حرام، مفيش حاجة حرام خالص، هو حلال حلال حلال، تمام؟ وإن مثلا المجلس القومي للمرأة يطلع يقول المرأة مش ملزمة تطبخ، ولا ملزمة تحمل، ولا ملزمة تولد، ولا ملزمة تربي عيالها، ولا ملزمة بحاجة خاصة، والراجل ده احنا نجيبه ونحطه في مصيدة كده زي الفرامة بتتحط ونرميه في أقرب بلاعة. ما هذه كلها رويضة، ماشي؟ وإن يطلع أنصاف المتعلمين هم الذين يتحدثون، يعني أنتوا مثلا لما صابر مشهور يطلع ويتكلم عن الإمام الحاكم، هزلت وكلها بدت، والله هزلت وكلها بدت. لما صحفي مغمور مسعور يطلع يتكلم على رجل بهذه الكيفية، تمام؟ والناس تقول لك النقي التقي الصفي الخلي، يا حبيبي يا حبيبي، ويخلعون عليه من الألقاب أمير المؤمنين في الحديث بقى، وأمير المؤمنين في الفقه، إيه ده الذي لم يعني عاتمت النساء أن تلد مثله، المجاهد المناضل المكافح الرفيق صابر مشهور، وهو لم يقرأ كلمة واحدة من إيه؟ من كتب أهل العلم، ما عشان بس ما حدش يتصور إن إحنا يعني ضد طائفة بعينها، لا، لكن هؤلاء الإيه؟ هؤلاء أم الرويبضات يعني. أمي تقول في سؤال، هل سيدنا موسى أولاد؟ نعم، تثبت المصادر التاريخية أن موسى عليه السلام كان له ولدان، لكن لم تذكر اسميهما، يعني اسم أولاد سيدنا موسى أو اسم أولاد موسى عليه السلام أو ابني موسى عليه السلام لم تذكر، لكن قيل أنه ولد له ولدان، تمام؟ والله تعالى أعلى وأعلم. في أخونا حد ثاني عنده أسئلة؟ أين قبر سيدنا موسى؟ هو قبر سيدنا موسى غير معلوم لنا، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قال: ومررت بقبر موسى فوجدته قائما يصلي في قبر، قال: ولو كنت هناك لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر، الكثيب اللي هو بيكون التل من الرمال، فقال الكثيب الأحمر، لكن فين بالضبط لا أحد يعلم، يعني لا أحد يعلم أين هو. طيب يا أخي، في كثير علماء قالوا الحاكم نفس الحكي، لا طبعا، في أبو عبده حد طلع وقال إن الحاكم كلامه زي الزفت، إن الحاكم وضاع، في حد من العلماء قال إن الحاكم رافضي، لم يقل أحد هذا الكلام من قريب أو من بعيد، لكن تكلموا عنه بأدب، لكن الابتسارات والاقتطاعات من السياق اللي عملها صابر مشهور أضلكم بها، ولذلك أنا أعدت يعني أو في ثلاث فيديوهات عملتهم، وفي فيديو رابع نازل الافتئاد بتاعه والافتراء بتاعه على الدكتور أحمد معبد وعلى الدكتور بشار عواد وعلى النقول التي نقلها، تمام؟ إنما طه الدليمي قال أدبه مع الحاكم زي ما قال أدبه مع سيدنا علي، وزي ما قال أدبه على الحسين وعلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعروف كده يعني، معروف إنه طه الدليمي يعني كلما يعني وجد حديثا لا يتماشى مع مذهبه ينكره، زي صابر مشهور ما عمل بالضبط. في حد سأل تاني، طب كيف يصلي في القبر؟ طيب وكيف يكون رسول الله حيا في قبره يا أستاذ ويرد عليك السلام؟ للأنبياء حياة في قبورهم مثبتة، للأنبياء حياة في قبورهم مثبتة. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى علي رجل من أمتي رد الله علي روحي وإيه فرددت عليه السلام ولا إيه؟ فالأنبياء لهم حياة في قبورهم. وهذا الحديث في صحيح مسلم نسيه، والله تعالى أعلى وأعلم. عايز تتوسع أكثر، الإمام السيوطي عليه رحمة الله له كتاب اسمه إثبات حياة الأنبياء في قبورهم. وعايز تتوسع أكثر اقرأ شرح الإمام النووي عليه رحمة الله وشرح القرطبي، اللي هو طبعا القرطبي شارح المنهاج اللي هو في شرح إيه صحيح مسلم بن الحجاج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. طيب، في حد عنده أسئلة ثانية يا جماعة؟ وشوقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل قتل سليمان القانوني لابنه ثابت أم أنه رمي بها أو أنه رمى بها بهتان؟
معظم الحاجات اللي بتقال في الحاجات دي بيبقى ملهاش أي يعني أي مصدر أو أي إسناد ولا لها كده، ده بيبقى حاجات كده حياة القصور يعني. ودعني أتأكد من الأمر مرة أخرى إن شاء الله. طيب أخونا، كده خلاص إحنا بكرة الجمعة عندنا راحة إن شاء الله. خلاص، لا يا أستاذ عمر، شوف يا أستاذ عمر، الرفض لا يواجه بالنصب، الرفض لا يواجه بالنصب. فهد الدليمي الكلمة صعبة جدا جدا جدا، قال القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الخالي من التشيع، فشكك في صحيح البخاري وشكك في صحيح مسلم وشكك في سنن أبي داود وشكك في سنن الترمذي وشكك في سنن النسائي وشكك في كتب ابن ماجه أو كتاب ابن ماجه وشكك في مسند الإمام أحمد. دي حضرتك الكتب السبعة، حضرتك بقى عايز تكمل، يبقى هتشوف إنه التشكيك وصل إلى جميع الكتب، سواء كان موطأ مالك أو مصنف عبد الرزاق أو الكلام ده كله. ده يعني ضعف حديث ويح عمار تقتله الفئة الباغية، وضعف حديث والخلافة بعد 30، وكل ده كان اعتمادا على إيه؟ اعتمادا على ظنون فقط. فأنا لما أكون سني أو أكون رجل أتعلم الحديث أو رجل درست علم الحديث واطلع أقول للعلمانيين القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الخالي من التشيع، ده أنا قلت له تعالى ما فيش حاجة اسمها حديث، ده كل الكتب عندنا ملعوب فيها، ده كل الكتب عندنا فيها إيه؟ فيها يعني تزوير. فهو هيعمل إيه؟ هيروح للقرآن الكريم بس. طب القرآن هتفسره إزاي من غير السنة؟ القرآن هتفسره إزاي من غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان كلام رسول الله قد ناله التحريف من هؤلاء القوم، فما بالك بكلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالذي سيطير فرحا بهذه الأشياء هو الرجل النكراني اللي هو بينكر السنة، العلماني، الليبرالي، الملحد، الناس بقى اللي هم دلوقتي بقوا بيتين وقاعدين في صفحة صدر مشهور وعمالين يهللون. يعني واحد بعد قال لي إن، وأنا حوريكم حنزل لكم الكلام ده، واحد من ضمن المرابطين عند صابر مشهور في صفحته قال لي بالنص، قال لي حتى صلاتك على الرسول لا تنفع، قال لي كده حتى صلاتك على الرسول لا تنفع لأن الله لم يأمرك بالصلاة على الرسول. بس هو قال إن الله ملائكته يصلون على النبي، فأنت تقول آمين وخلاص، فأنت اللي بتعمله ده كله غلط، فالأمور باظت خالص ماشي. فطبعا ما ينفعش الكلام ده، إيه بهذه الكيفية بهذه الطريقة. كان يتكلم في السياسة سابقا والقناة طردته زي ما كل القنوات طردته، ما فيش أي قناة الآن تستقبله بحال من الأحوال، ما فيش ولا قناة سنية تستقبله بعد ما أساء الأدب مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصل الحال أنه كتب كده: كفرنا بعليكم، كفرنا بحسينكم، كفرنا بفاطمتكم، كفرنا بحسنكم، قال هذا الكلام. وده مصيبة كبرى. يعني مثلا النصارى لما يجي يقولوا يسوع، هل ده مسور ان انا كمسلم وانا لا اعتقد انه يسوع هو المسيح؟ ما اعتقدش بكده، سيدنا عيسى هو المسيح مش يسوع، لكن هل هذا مسور ان انا اطلع اسب في يسوع؟ لا طبعا، ما ينفعش هذا الكلام بحال من الاحوال، لا فرضيا ولا تنزلا حتى، يعني لا استطيع ان افرضه فرضيه جدليه ولا استطيع ايضا ان اقول به تنزلا. فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب آل بيته ممن كانت لهم الفضوة والمقام الشريف الخطير المنيف، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. إنما أنا مش عشان بحب سيدنا معاوية أنزل من قدر سيدنا علي، مش عشان أرد على الشيعة أمحو أحاديث صحاح وأشكك في أحاديث صحاح. الرفض لا يواجه بالنصب يا سادة، الرفض لا يواجه بالنصب. النصبي هو من يسب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. متخيل أنا قلت لك كده أن صاب المشهور خطيئة من خطايا طه الدليني، خطيئة واحدة، فما بالك بالبقية؟ يعني حينما تقف وتقول أن علي بن أبي طالب هو الفئة الباغية وتخالف إجماع الأمة، ده إجماع، أنت عارف الإجماع ده لا يخرم، ما حدش يقدر يتكلم فيه، ماشي؟ يعني لما يكون هناك إجماع ما تقدرش تتكلم فيه، لأن الإجماع من أقوى الأدلة مطلقا. فإجماع من الأمة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو الفئة التي كان معها الحق، تمام؟ بس ده غير بقى طوام أخرى كثيرة كثيرة أكثر مما تتصور. هي المسألة مش مسألة كلام عليه، لكن المسألة أن احنا نريد أن نتحدث عن الحق بما تحدث به أهل الحق بس، ماشي؟ بما نتحدث به أو بما تحدث به أهل الحق وانتهينا. لا تملك الحجة والدليل، لا تزور الحقائق. ليه تزور الحقائق؟ وأنا رأيي معروف، أنا مش نوع ناصري بس، أنا بقول نوع كبير الناصر، هو اللي بيصدر النصب دلوقتي للمسلمين في هذه الأرض. نعم، الله يرحمه محمد صابر. والكلمة الشهيرة: نحن شيعة علي رضي الله عنه وأرضاه، وإذا كان لأهل البيت شيعة فنحن شيعة آل البيت. وهذه قالها الإمام الدارقطني عليه رحمة الله، أننا نحن شيعة أهل البيت. مين اللي حيكون شيعة أهل البيت إلا من يحبهم ويترضى عنهم ويصلي عليهم ولا يرفعهم إلى مرتبة القداسة؟ في فارق ما بين التقديس والتقدير، الراء والسين يختلف المعنى، لأنك تحوله إلى شيء إيه؟ إلى شيء عقدي، خلاص. لا نرفعهم إلى مرتبة الألوهية ولا نرفعهم إلى مرتبة العصمة، ولكن هم بشر من البشر، لهم ما للبشر وعليهم ما على الإيه؟ ما على البشر. الفرقة الباغية هي الفرقة التي عصت عليا رضي الله عنه وأرضاه، وكان لها تأويل في ذلك، وكان لها تأويل في ذلك، هم تأولوا الأمر، تمام؟ والأمر لا يحكم عليه أستاذ الجزائرية بمجرد إن إحنا إيه؟ بمجرد إن إحنا قاعدين كده، لا، الظروف وقتها لم يكن هناك SMS، ما كانش عندهم واتساب عشان يفهموا، لكن دول عرب، وسيدنا عثمان لم يكن أمرا سهلا، والاختلاف كان في دم سيدنا عثمان وليس في مقدار علي. مقدار علي لم ينقص عند هؤلاء، لا معاوية لعن عليا ولا علي لعن معاوية رضي الله عنه وأرضاه، تمام؟ والحق كان مع علي، ولكن سيدنا معاوية تأول، يعني إيه؟ يعني اجتهد في أمره، واجتهاده في أمره إما أن يصيب وإما أن يخطئ، والذي ترتب عليه أو اللي ترتب على الفتنة في الآخر أن الأمر آل إلى معاوية رضي الله عنه، وإن سيدنا علي بن أبي طالب دعا لسيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه، تمام؟ ربنا المستعان. إن شاء الله أخواننا كده بكرة بإذن الله تستريحوا مني، إن شاء الله رب العالمين يوم السبت بإذن الله تبارك وتعالى غالبا حيكون معادنا ده اللي هو 8:30، يعني هذا موعد مناسب حتى إيه؟ حتى يعني إشعار آخر، لأنه الشتاء بيقرب، والشتاء ده شخص جميل جدا جدا تجرسنا كلنا، يعني دايما كده تقول السنة فصول أربعة: الصيف والخريف والربيع وتاج رأسنا اللي هو الشتاء، تمام؟ فإن شاء الله كده الإيه الشتاء يعني اقترب، ومع اقتراب الشتاء حنبدر شوية، يعني هيكون البث يعني مبكرا عن هذا الإيه عن هذا التوقيت حتى يأذن الله سبحانه وتعالى. إحنا 8:30 إن شاء الله رب العالمين، ألقاكم على خير بإذن الله تبارك وتعالى. لا تنسوا غدا يوم الجمعة فيه تلاوة سورة الكهف، فيه الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه التسوق، فيه التعطر، فيه لبس أفضل الثياب، فيه الغسل من بعد صلاة الفجر للتنظف والتطهر والحضور لملك الملوك سبحانه وتعالى مبكرا، فيه عدم إسناد الأظهر أو الظهور إلى الحيطان. كل هذه الأشياء سنن تفعلها، ثم يكون بعد ذلك الختام بساعة الاستجابة اللي هي من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، وتسأل الله سبحانه وتعالى لنفسك، وتسأل الله سبحانه وتعالى لأهلك ولأولادك، وأيضا تسأل الله سبحانه وتعالى للمسلمين أن يفرج الله تبارك وتعالى عنهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة واحشرنا في حزب محمد وصحبه. اللهم رب العالمين اختم لنا بالصالحات وأحسن ختامنا رب العالمين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم كل إخواننا في سوريا وكلهم في فلسطين وكلهم يا ربنا في اليمن وكلهم يا ربنا في كشغر وكلهم يا رب العالمين في باكستان وكلهم في فلسطين وكلهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. يا رجاء يا مرتجى يا عظيم الرجاء يا عظيم البر يا مجيب دعوة المضطر يا كاشف الضر، نسألك ونجأر إليك بالدعاء فلا تردنا خائبين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.